الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله رب العالمين، عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تطهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها تقدست أسماؤه وتعالت آلاؤه، يعصى فيحلم ويدعى فيسمع، وهو سبحانه وتعالى يتقبل التوبة عن عباده التائبين، فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد شهادة صدق وقول حق وصحة طوية وعزيمة قوية أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد أثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجدع حن له وناصرت الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه، ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هموهم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجموا، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. معشر المسلمين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، عالم تجتاحه موجة من الترف الفاجر والحرمان التاعس، تغشاه غاشية من الكفر والانحلال والضلال والانحراف، وأديان السماء يومئذ قد سرت فيها روح الضعف، حتى صارت كأنها الميت الذي لا حراك فيه، فقدت سيطرتها على النفوس حين حرفها أصحابها. وسط هذه الأجواء غير الصحية تنشط جراثيم العفن في هذا العالم، فلا ترى يومئذ إلا الضلال والانحراف، وإلا الظلم والطغيان، وإلا استبداد الملوك واستغلال الكهان. معاشر المسلمين، هذه هي أحوال العالم قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهي الفترة التي قال الله تبارك وتعالى فيها في كتابه العزيز على فترة من الرسل، ويذكر صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يرويه فيما يرويه عن ربه عز وجل بالإسناد إلى عياض بن حمار المجاشعي فيما يرويه الإمام مسلم: وإن الله عز وجل قد نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم. هذه الأحوال معاشر المسلمين كانت الجاهلية الأولى، كان الكفر بعينه فئة من الناس تتحكم في العالم كله، بينما بقية العالم لا يعيش إلا بمنطق الذل وبمنطق الاستضعاف. ويشاء الله عز وجل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون داعيا إلى الله وبشيرا ونذيرا وسراجا إلى الله عز وجل وهاجا منيرا يهدي الناس إلى الحق. كانت رسالة الإسلام مفادها في كلمات معدودة حددها الصحابي الجليل الذي لا يكاد اسمه يذكر إلا في هذا الموقف، وهو ربعي بن عامر رضي الله عنه أرضاه، يوم أن قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وسماحته. وصدق رب العالمين إذ قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا هو الصراط المستقيم الذي استقام العالم كله به يوم أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. استسلم العالم كله لقيادة المسلمين، وتحطمت جدران الممالك التي كانت قد شمخت على الظلم، وما ارتفع يومئذ إلا راية الحق والعدل. والسؤال الآن: هل ستقف الجاهلية ويدها مكتوفة؟ هل سيقف الباطل الغادر بطبعه الذي لا يعرف إلا معنى الوحشية مستسلما ساكنا بلا حراك؟ هل سيقف كهنة الاستبداد وسدنة الجاهلية وجند الباطل وعصابته؟ هل سيقفون مكتوف الأيدي تجاه قيادة العالم أو تجاه قيادة المسلمين لهذا العالم؟ والله ما علمناهم هكذا. وصدق الإمام الشافعي رحمه الله إذ قال فيما قال: والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الحق ترك الباطل ما ترك الباطل الحق يوما أبدا، لأن الباطل بطبعه لئيم غادر لا يعرف معنى الوفاء ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، والجاهلية بطبعها وحشية لا تعرف إلا لغة الدماء. أعلن جند الجاهلية وأعلن سدنة الباطل الحرب على الإسلام في كل مكان. هذه الحرب الشاملة التي مفادها ومرادها: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، بالحرب بالسلاح بالمال بالنفس بكل شيء، الوسائل كلها مباحة لهؤلاء، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وجريمة المؤمنين يومئذ معلومة بالضرورة، هذا قول الله تبارك وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهذه الجريمة التي يرتكبها أهل الإيمان مهما كان صوتهم ضعيفا ومهما كانت قوتهم قليلة إلا أنهم أصحاب حق، والباطل في هذا الوجود يعلم تمام العلم ويتيقن تمام اليقين أن مصرعه على يد الحق يوما من الأيام، وأن الحق هو الذي سينسفه ليصير قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، وأن تدمير ممالك الباطل لا يكون إلا بالحق. ولذلك كان أهل الباطل ولا يزالون يقفون أمام الحق ولو كان الحق مستضعفا، ولو كان الذي يقول بالحق صبيا صغيرا لا يعرف معنى الحياة ولم يجرب الحياة ولم يخبرها. إن ربنا تبارك وتعالى ذكر لنا في القرآن صورا من وحشية الباطل أمام الحق، يوم قال الحق تبارك وتعالى: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن صهيب يذكر هذه القصة، أن غلاما كانت هداية الأمة وكان تغيير العالم على يديه، غلام كأنه عصفور صغير أمثاله يلعبون، يتلذذون باللعب باللهو، ومع ذلك كان صلاح أمته على يديه. أسلم المؤمنون معه يومئذ فحفرت لهم الأخاديد، أي الحفر المستطيلة في الأرض، وضرمت فيها النيران وأشعلت فيها النيران، فكان يؤتى بالرجل يلقى فيها، ويؤتى بالأطفال الرضع وهم على أيادي آبائهم وأمهاتهم، فيلقون في هذه النيران ويلقون في هذه الأخاديد. فلا يعرف الباطل مع الحق رحمة أبدا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تجاه الحق نزعت الرحمة من قلوبهم، فخابوا وخسروا وذروا وهروا وفروا. إن فرعون أعلنها وهو رجل من سدنة الباطل ومن حكامه ومن علاماته، يوم استحيا النساء وقتل الأطفال بالسكاكين في حجور أمهاتهن. أهل الباطل يعلمون أن أهل الحق على حق، وأنهم منتصرون يوما من الأيام، وما يفعلون في أهل الإيمان إنما هو تأخير للانتصار، وتأخير لفتح الله تبارك وتعالى المبين الذي سيأتي للمؤمنين حتما يوما من الأيام. هذه حرب متكررة، حرب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أوليائه من المؤمنين، الحرب التي يذبح فيها الرضع، الحرب التي يقتل فيها الركع، الحرب التي لا تعرف أي معنى من معاني الإنسانية فضلا عن معاني الدين يوما من الأيام، لأنهم لا يعلمون ولا يعرفون إلا شريعة الغاب التي تعترف أن الحكم للأقوى، ولا يعرفون إلا لغة الدماء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا تزال هذه الحرب مستمرة، فهل أتاك حديث أرض الرباط والملاحم؟ هل أتاك حديث أرض الإسلام المكلومة المجروحة التي سالت دماء الصغار والكبار عليها؟ هل أتاك حديث قتل الرضع؟ هل أتاك حديث قتل الركع؟ إنه حديث سوريا، إنه حديث الشام الحزينة، إنه حديث بشار بشره الله بالنار ولا بشره الله بالخير يوما من الأيام. ألا إن بشار علا في الأرض كما علا فرعون يوما من الأيام، فقتل الأطفال واستحيا النساء، وإن بشار قد فاق صنوه فرعون يوم قتل الكبار والصغار والرجال والنساء. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إن حديثي اليوم معاشر المسلمين عن سوريا، عن الشام، وعن المذابح، وعن فضح مذاهب القوم هناك، ولا بد أن يتحدث المسلم عن أخيه، فإننا أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، الأمة التي إذا اشتكى منها عضو تداعى لها سائر الأعضاء بالسهر والحمى، فكيف ولا عضو سليم في هذه الأمة؟ لأن الأمة مكلومة من كل ناحية، فحيثما يممت بوجهك فثم مسلم قتيل، وثم أسير، وثم مصيبة وكارثة من كوارث المسلمين. عسى الله عز وجل أن يكون فينا اليوم، وأن يجعل فينا اليوم مجاب الدعوة يرفع الله عز وجل به العذاب عن إخواننا، ولعلنا أن نعذر إلى الله عز وجل بكلمة حق ننصر بها إخواننا. وقد عنونت هذه الخطبة بجزئها الأخير الذي سيأتي إن شاء الله، فعنوان الخطبة: الجبناء لا يصنعون التاريخ، فبالله التوفيق وعليه التكلان ومنه المدد والعون، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا تشاء تجعل الحزن سهلا. معاشر المسلمين، وقبل البدء لنا كلمة، وقبل البدء لنا ملاحظة، فإنني منذ أن بدأت هذه الثورة المباركة، وهي ثورة سوريا، وهي ثورة أرض الشام، أرض الملاحم والرباط، قد تصفحت الكثير من هذه الصور، من صور القتلى والشهداء ما بين الصغار والكبار. الجزارون هناك لا يعرفون الرحمة، فقد كان إخوانكم هناك يذبحون بالسكاكين كما تذبح الخراف في يوم العيد، وقد كان الصغار هناك يقتلون. فاذكروا ذلك الشهيد صاحب 12 ربيعة
12 سنة، اسمه حمزة الخطيب. هذا الطفل الصغير الذي لم يكن يعرف للوجود معنى، ولا يعرف خطأ ولا صوابا ولا حقا ولا باطلا، سيق إلى أهله في كيس بعد قتله جثة هامدة، بعد أن شوهت جثته، وبعد أن تعرض للجلد والحرق بالنار وبالكهرباء، وبعد ذلك قطع عضوه الذكري وسملت عينه، ثم ألقي إلى أهله بعد ذلك جثة ليذوق الحسرة والندامة على هذا الصغير. تصفحت هذا الوجه وتصفحت وجها آخر من وجوه هؤلاء الشهداء، فمنهم من كان ينطق الشهادة عند موته، ومنهم من كان طفلا رضيعا صغيرا كالطفلة مروى عادل بهاج. هذه الطفلة التي لم تكمل سنتين من عمرها، ولم ترحمها نيران بشار، ولم يرحمها زبانية بشار، على بشار من الله ما يستحق، هذا الذي لا بشره الله بالخير أبدا. فأبشر بشار بالنار، موعدك مع فرعون وموعدك مع هامان، إلا أن يشاء الله أمرا آخر. كلهم بلا استثناء، السفاحون أزهقوا أرواحهم، الجزارون سرقوا لحظات عمرهم، ومع ذلك كنت أرى الابتسامة على وجوه الشهداء، كنت أرى نورا عجيبا على وجوه هؤلاء جميعا بلا استثناء. جميعا كانت وجوههم باسمة، ابتسامة عذبة رقيقة شفافة كأنها نهر رقراق، ابتسامة يعجز الشاعر عن وصفها، يعجز الرسام عن أن يقلدها. كنت أتساءل لماذا هذه البسمة، لماذا هذه الابتسامة العجيبة، ويشاء الله تبارك وتعالى أن أرى هذه الابتسامة مرة وثانية وثالثة. فإذا بي أعتقد كما يعتقد كثير ممن شاركوني هذا الرأي، أن هؤلاء كأن الله عز وجل وعدهم الجنة وروحهم تزهق، كأنهم شعروا بحلاوة الشهادة، وكأنهم شعروا باختيار الله عز وجل، لأن الله عز وجل يصطفي الشهداء، كأنهم يسمعون النداء سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، كأنهم يسمعون نداء السماء لن تضيع دماء الشهداء هدرا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، كأنهم الآن يسيحون في الجنة يطيرون فيها، ونحتسبهم عند الله ونظنهم كذلك، ونسأل الله عز وجل انتقاما من بشار، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. السؤال الآن معاشر المسلمين، لماذا نتحدث عن سوريا بالذات على الرغم من أن هناك عدة كوارث في العالم الإسلامي؟ والإجابة على قسمين، أما القسم الأول فهو قسم شرعي. اعلموا معاشر المسلمين أن أرضا لم تذكر في القرآن موصوفة بالبركة إلا أرض الشام، هكذا قال رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في قصة خليله ونبيه أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. جاء العلماء فضموا إلى هذه الآية ضميمة أخرى، وهو قول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ثم ضموا إليها ضميمة ثالثة، وهو قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال قتادة بن دعامة، وهو أحد أساطين التفسير: إن الأرض التي بارك الله عز وجل فيها للعالمين هي أرض الشام، ويخص منها أرض سورية، ويخص من أرض سورية دمشق، بنص قول الله تبارك وتعالى في قصة عيسى وأمه عليهما السلام: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال الحسن البصري، ومن قبله حبر الأمة بن عباس وسعيد بن المسيب، ومن قبله الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، أن الربوة التي هي ذات قرار ومعين هي دمشق. وفي حديث أبي داود وأحمد وغيره بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجندون أجنادا، جندا بالشام، وجندا بالعراق، وجندا باليمن. فقال عبد الله بن حوالة الأزدي: خر لي يا رسول الله، يعني اختر لي يا رسول الله أرضا أكون بها. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام، يعني إلزم الشام، يعني كن بالشام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن أبى فليلحق بيمنه وليسقي من غدره. والغدر جمع غدير، وهو النهر الصغير، سمي بذلك لأنه يغدر بأصحابه فيرجون الماء فيجدونه مرة ولا يجدونه المرة التي تليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. قال سعيد بن عبد العزيز، وهو أحد رواة هذا الحديث: فمن تكفل الله به فلا يخاف عليه الضيعة. من تكفل الله به، يعني له العناية، له الرعاية، له الحفظ، له الحرز من الله تبارك وتعالى، لا يخشى عليه الضيعة ولا يخاف عليه الضيعة. فأهل الشام في أمان الله مهما قدموا من شهداء، لأن الله عز وجل يتخذ الشهداء من المسلمين، يصطفيهم ويختارهم في دار الخلد إلى جواره سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر معاشر المسلمين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما عند الترمذي وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج نار من حضر موت، أو قال من بحر حضر موت، شك الراوي. قال صلى الله عليه وسلم: تسوق الناس، يعني تقود الناس، وهذه من علامات الساعة. فقال ابن عمر: فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يستشار، وهو القائل كما في الحديث الحسن عند ابن ماجه: المستشار مؤتمن، يعني أمين مؤتمن، يعني أمين على السؤال ومؤتمن في الجواب، فيجيب عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشام. ولذلك فإن 10,000 عين من الصحابة رأت النبي صلى الله عليه وسلم سكنت بالشام، منهم أبو عبيدة ومعاذ وأبو الدرداء ومعاوية وأم الدرداء، وكلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الحديث الآخر أن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو حديث حسن عند أحمد وغيره، قال: بينما نحن نجمع القرآن في الرقاع على عهد رسول الله، وفيه دليل على أن القرآن جمع عدة مرات، ومنها مرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا رسول الله يقول: طوبى لأهل الشام، أو قال: طوبى للشام. فقال زيد: قلت يا رسول الله، فبما ذلك؟ يعني كيف ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن ملائكة الرحمة، وفي نسخة: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها، أي أن الملائكة تظلل أهل الشام بأجنحتها. إن الله تبارك وتعالى يعطي للشام فضلا كبيرا، في حديث عبد الله بن حوالة، وله رواية عن عبد الله بن عمرو أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال، والشطر الأول لعبد الله بن حوالة، قال: رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة، قال: فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عمود الإسلام، أمرنا أن نأخذه إلى الشام. عمود الإسلام، قال العز بن عبد السلام، هو ما يعتمد عليه الإسلام أو أهل الإسلام، هو ما يلتجئون إليه في وقت الشدة، هو ما يلجؤون إليه في وقت الكروب. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اشتراك بين عبد الله بن عمرو وعبد الله بن حوالة في حديثهما، قال: وبينا أنا نائم إذ رأيت عمود الإيمان قد اختلس من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، وفي رواية: فظننت أن الله قد تخلى عن أهل الأرض. قال: فأتبعته بصري، يعني أنظر أين يذهب عمود الإيمان، قال: فإذا هو بالشام. قال: وألا وإن الإيمان إذا وقع الفتن بالشام، أي أن الإيمان ساعة وقوع الفتن، ساعة نزول الدجال، وساعة وجود أهل الملحمة من أهل الصليب على أهل الإسلام، يكون بالشام. وفي هذا براء للشام من الفتن، وفي هذا ثبات لأهل الشام على الحق، وأنهم براء من كل فتن. حديث آخر معاشر المسلمين عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، في حديث طويل في صحيح مسلم، لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 علامات، أو عن 3 علامات من علامات الساعة، منها نزول الدجال ونزول عيسى بن مريم عليهما السلام، ومنها أيضا خروج يأجوج ومأجوج. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن نزول عيسى بن مريم عليهما السلام قال: فينزل عيسى بن مريم شرقي دمشق عند المنارة البيضاء، يعني حدد المكان أنه دمشق. إذن دمشق لها فضل أن عيسى عليه السلام ينزل إليها وهو بين مهرودتين، أي بين ثوبين مصبوغين، واضعا يديه على أجنحة ملكين. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي داود، وهو حديث أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه، ذكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فقال: ستفتحون الشام فإذا خيرتم فاختاروا أرضا أو فعليكم بأرض يقال لها دمشق، فاختاروا أرضا يقال لها دمشق. هذا اختيار من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فإنها أرض الملاحم وفسطاط المسلمين يومئذ، بأرض يقال لها الغوطة، وهي غوطة دمشق المعلومة المعروفة. وأخيرا حديث ابن عمر في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شأمنا. وكانت العرب تقول عن الشام: شام وشأم، والشام بالسريالية أي الطيب الخصب، ولذلك سميت هذه الأرض بالشام. قال: اللهم بارك لنا في شأمنا وبارك لنا في يمننا. فبدأ بالأهم ثم المهم، وهذه عادته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه فضائل الشام كما ترونها معاشر المسلمين، أرض الملاحم، أرض الفتن، ولذلك هم يحاولون أن يوجدوا أنفسهم فيها. والقسم الثاني من الإجابة: لماذا سوريا على وجه التحديد؟ لماذا طالت الثورة فيها؟ عجيب، لما حصلت أحداث مسبيرو بعد 9 دقائق على وجه التحديد اتصلت أمريكا وقالت: نريد أن نفرض الحماية على مصر وأن ندافع عن المواطنين المصريين أيا كان. و9 أشهر في وقتها كانت قد مرت على الثورة السورية، ولم تكن أمريكا قد حركت ساكنا، لأن هؤلاء غير مسلمين وهؤلاء مسلمون. هم يريدون بقاء بشار الأسد ويريدون بقاء النصيرية كما سأذكر لحضراتكم الآن، هذه الطائفة الكافرة، ولن أتعجل في الحكم عليهم بالكفر، بل ستحكمون أنتم عليهم بالكفر إذا علمتم معتقداتهم. سوريا الجنوب الغربي منها الجولان الذي متاخم هو لإسرائيل، هم يخافون على إسرائيل وعلى أمن إسرائيل وعلى وجود إسرائيل، ولذلك يدعمون هذا النظام الكافر المعلوم بخيانته للمسلمين منذ عهد طويل ومنذ عهد مضى، وهم خونة. والذي لا يعلم فليعلم، الجولان والقنيطرة أعلن حافظ أسد سقوطهما عام 1966 أو 1967 قبل أن تسقط في يد اليهود بيومين. كان وزير الصحة آنذاك اسمه الدكتور عبد الرحمن الأكتع، وكتب هذا في مذكرات حد يسكت الأولاد دول. كان الدكتور عبد الرحمن الأكتع قال: كنت أمشي في القنيطرة وسمعت في الراديو خبر سقوطهما وأنهما سلمتا لليهود وأنهما سقطتا في يد اليهود. قال: فإذا بي أتصل بالقيادة وأقول لهم: كيف أحدث هذا؟ كيف يجري هذا وأنا أمشي آمنا ولم يدخلها جندي واحد؟ قال: فعلمت أن الخيانة قد وقعت ساعتها، فعندئذ علم الناس أن حافظ أسد هذا كان خائنا. هذا امتداد للخيانة التي سأذكرها الآن. اعلم الآن أن بشار الأسد كافر. لماذا؟ لأنه نصيري. الطائفة النصيرية أتباع محمد ابن نصير، أتباع محمد ابن نصير. محمد ابن نصير هذا هلك في عام 270 هجرية، ورأى 3 من الشيعة، وهناك فرقة اسمها الباطنية من الشيعة. هؤلاء يظهرون التشيع ولكنهم في الأصل كفار، يستترون وراء أهل البيت. ماذا فعل هؤلاء؟ هذا النصيري كان يقول إن الأئمة آلهة، الأئمة أئمة الشيعة، ثم ادعى النبوة وادعى الرسالة بعد ذلك، وكان يقول لهم: إلهكم علي، إلهكم علي. اسمع إلى العقيدة الرهيبة التي يعتقدونها. يقولون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه له جزءان، جزء بشري اسمه الناسوت وجزء إلهي اسمه اللاهوت فعل النصارى. وأن عليا نزل إلى الأرض ليؤانس من يحبه من أهله ومن أحبته ومن عباده، وأن عليا رضي الله عنه يسكن السحاب، فإذا ما رأوا السحاب قالوا السلام عليك يا أبا الحسن، وأن الرعد صوته وأن البرق ضوءه. ثم بعد ذلك قالوا إن علي بن أبي طالب خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا خلق سلمان الفارسي، وأن سلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة، خلق أبا ذر الغفاري، وخلق المقداد بن عمرو يعني المقداد بن الأسود، وخلق قنبر بن كادان وهو غلام علي بن أبي طالب، وخلق أيضا عثمان بن مضعون وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق عبد الله بن رواحة. انظروا إلى هؤلاء يثبتون الخلق لغير الله عز وجل. ثم بعد ذلك لا يتوضؤون، لا يتطهرون، لا يغتسلون من جنابة، ويقولون إن الصلوات الخمس ليست صلوات في الحقيقة، وإنما هي علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن، ومحسن هذا الغلام الصغير الذي مات، قيل مات في بطن أمه ومات بعد أن ولد. ثم بعد ذلك يقولون إن الزكاة هي إخراج الخمس لمشايخهم وزعمائهم، وأن الصيام عندهم في رمضان هو ترك جماع النساء، وأن الحج إلى الكعبة كفر بواح. هذا كلامهم هم. ثم يلعنون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويلعنون عمر، وأشد ما عندهم من الغباء والحماقة أنهم يمجدون ويقدسون عبد الرحمن بن ملجم قاتل سيدنا علي بن أبي طالب. أعيت الحماقة من يداويها؟ يمجدون قاتل الرب. كيف؟ قالوا خلص الناسوت من اللاهوت، أو خلص اللاهوت من الناسوت. لا إله إلا الله، يعني الإله كان عاجز إنه يخلص نفسه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وعلي براء من هؤلاء. ولهم ليلة يطفأ فيها الأنوار ويشربون فيها الخمر، ويباح فيها وقوع الرجل على محارمه، على أمه، على أخته، على ابنته، على جدته، على من يشاء، ويرفع فيها كل حكم شرعي عندهم يومئذ. وبعد يقولون بأن الخمر مقدسة، يقدسون شجرتها، شجرة العنب، ويقولون هذه شجرة النور. وبعد لهم قدسات كقدسات النصارى، قدس الصليب، قدس بربارة، هذه القدسات يحتفلون بها، ويحتفلون بيوم دلام، ويوم دلام هذا هو يوم مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يحتفلون به ويحتفون به احتفاء شديدا. هل تظن بعد ذلك أن هؤلاء لهم في الإسلام من سهم، أو أن هؤلاء من المسلمين طرفة عين؟ هؤلاء كفار يعبدون علي بن أبي طالب، أإله مع الله؟ لا يعبدون الله عز وجل طرفة عين. وأنا أتعجب والله مما يقال لما يخرج مفتي سوريا للمفروض أنه سني ويقول لو أن محمدا، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم، ورغم أنف أحمد حسون مفتي سوريا، لو أن محمدا أمرني بقتال اليهود والنصارى ما أطعته، ولقلت أنه ليس بنبي. ويسمع ما يقال ناقل الكفر ليس بكافر. أنا أقول هذا لأن بعض الناس يقول أن بشار لو هلك سأهلك الإسلام. أي إسلام هذا؟ أي إسلام؟ لما يقول أحمد حسون ويسمع الناس وهم يقولون يا بشار محل مدوس، إحنا نسجد ونبوس، يا الله حلك حلك، إحنا شلناك وحطينا بشار محلك، لا إله إلا البعث، أو لا دين إلا البعث، ولا إله إلا بشار. وفي صلاتهم يقولون اللهم صل على الأسد وعلى آل الأسد. كفر بواح. لا يستغرب من هؤلاء أن يقتلوا المسلمين، وأن يذبحوا المسلمين، وأن ترى ما يحدث، وأن يسكت كلاب العالم كله. والله لو أن كلبا من أمريكا قد قتل لأقامت أمريكا الدنيا ولم تقعدها. لا أقول من أمريكا، لو أنه من كوريا حتى، لو أنه من أي بلد غير إسلامي، ولكن القتل من المسلمين، والمسلمون لا بواكية لهم أبدا. إسرائيل أقامت الدنيا ولم تقعدها. جلعاد شريط عيل صغير أسير يبادل ب1127 أسير مصري وفلسطيني وسوري وأردني ولبناني، وأقامت الدنيا كلها ولم تقعدها في سبيل هذا الكافر جلعاد شريط، عيل عنده 21 سنة. ونحن يقتل فينا الصغار، ويقتل فينا الرضع، ويذبح الشيوخ الركع، وتلقى الجثث. وبابا عمرو المدينة التي الآن لا تعيش إلا على الهواء فقط، والرجل الآن ينظر إلى ابنه مقتول بجواره، محروق بجواره، ينظر إلى الرضيع وقد جف ثدي الأم التي لا تجد لبنا حتى ترضعه. كم من أخ في الغياهب غيبوه، وكم من حبيب كالذبيحة علقوه. فليشهد العالم بأن الظلم قد وصل إلى ذروته، وأن الله على كل شيء قدير. اللهم وعدك أنجزه لنا يا رب العالمين وأهلك بشار. اعلم الآن لم يتبقى في هذه الخطبة إلا أجزاء صغيرة، أحاول أن أختمها سريعا. الجزء الأول فيها الخيانات الموجودة. تصور أن في 27 يوم في سنة 1982 قتل أكثر من 25,000 قتيل مسلم من بلد واحدة هي حماه، فيما عرف باسم مذبحة حماه. في شهر فبراير 1982 حصلت هذه المذبحة، وسبقتها مذابح، مذبحة سجن تدمر التي قتل فيها 1,000 معتقل. وسترون الآن كيف يعذب المعتقلون في سوريا، وكيف يعذب أهل السنة في سوريا. هذا بإجماع من الشيعة والكفار. الشيعة في العراق كانوا يقتلون المسلم بالشنيور، بآلة الثقب الكهربائي، والمرأة المسلمة هناك بيعت سبية $100، المسلمة الحرة بيعت سبية $100، بيعت كالكلبة، يمتطيها عباد الصليب. حتى أن جنديا أمريكيا صور مشهدا أنه وضع منيه في كوب وأرغم امرأة مسلمة أن تشربه أمام الجميع. هؤلاء يريدون إذلال أهل السنة في كل مكان، لأنهم في الأصل ليسوا بمسلمين، وليس لهم في الإسلام من سهم. في سنة 1982 شهر شباط، شهر فبراير، حصل أن مجموعة من الإخوان المسلمين قالوا نريد أن نقيم حكما إسلاميا. اللواء 47 واللواء 21 ذهب به رفعة أسد، الشقيق لحافظ أسد، حافظ كلب. ما هو حافظ أسد؟ لا من قريب ولا من بعيد، ولا حرج أن تقولها على المنبر لأنك قد تقرأها في المحراب. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والله عز وجل قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الآن حصل، أنا سأذكر فقط المجازر التي حصلت على مدى 27 يوم. مجزرة اسمها مجزرة العميان، دخلوا في مدرسة، هذه المدرسة للمكفوفين الذين لا يبصرون، المدرسون فيها فيهم من هو فوق 60 من عمره وكلهم مكفوف، ليس فيهم مبصر واحد، والطلبة أيضا مكفوفون. دخل الجنود إلى هذه المدرسة وبدأوا في تجريد الشيوخ الكبار والأطفال من الملابس، وهم عميان لا يبصرون، بلا رحمة، بلا هوادة، بلا رقة. نزعت الرحمة من قلوبهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وبعد أن خلعوا ملابسهم بدأت المدافع الرشاشة تضرب. استغاث العميان، قالوا يا الله الحقونا انجدونا. فماذا حصل؟ ضحك الجنود، قالوا لن نترككم حتى ترقصوا لنا. وأرغموا الشيوخ في 60 من العمر أن يرقصوا وهم عراة، ثم بعد ذلك سكبوا البنزين عليهم وأحرقوهم وهم أحياء. وكان منهم شيخ عنده 60 سنة وعنده 9 أولاد، لم يرحموا شيبته ولم يرحموا أطفاله وهم يتعلقون به ويبكون، ولم يرحموا أحدا من قريب أو من بعيد. مجزرة العلماء، كانوا يأتون بعلماء الدين فيقتلوهم الأول فالثاني فالثالث، وبدأوا بمفتي حماه آنذاك. كانوا يأتون بلحية الرجل فيعفرونها بالتراب، وكان العالم يومئذ ابن 60 أو ابن 65 عام، يعفرون لحيته في التراب ثم يحرقونه وهو حي أمام أهله وأمام أولاده. هذا فعل تجاوز أفعال اليهود وتجاوز أفعال النصارى، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، وقتالهم أوجب من قتال اليهود والنصارى. وبعد مقتل مجزرة أخرى وهي مجزرة الأطفال. في اليوم الذي يعني ظن الناس أن الحرب قد هدأت، قبل نهاية المجزرة بعدة أيام قليلة وأيام بسيطة، كانت النيران قد سكتت. وأرجوكم أن تتصوروا هذا المشهد بقلوبكم لا بعيونكم ولا بآذانكم، لأنه مشهد حقيقي. قبل انتهاء المجزرة بعدة أيام قليلة سكنت النيران وسكن الهجوم، فخرج بعض الناس وطلبوا من الجنود
أن يعطوهم بعض لقم العيش لأطفالهم. قالوا أخرجوا أطفالكم الصغار حتى يأتوا لكم بالخبز. خرج الأطفال الصغار ما بين الخامسة والسادسة والعاشرة والحادية عشرة، فما كان نصيبهم؟ رشاشات قتلتهم جميعا أمام آبائهم وأمام أماتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو الأب والعم للسيد بشار، عليه من الله ما يستحق. ثم كانت مجزرة الفتيات، كان يدخلون البيوت يصطفون الفتيات يعتدون عليها ثم يقتلونها بعد ذلك. 27 يوم تمخضت عن 25 ألف قتيل، يعني بمعدل 1000 قتيل في اليوم. هاتوا لي حربا في العالم بين طرفين كليهما يكره الآخر كره العمى كما يقول أهل مصر، وحدثت فيها ربع هذه الأعداد في يوم واحد. النظام السوري الآن الذي آل إلى بشار الأسد يفعل بالمسلمين الآتي: قبل المذبحة وقبل ما يحدث الثورة، هناك فن في سوريا اسمه فن التعذيب. فن التعذيب له 8 طرق. الطريقة الأولى الضرب بالعصا والكبلات المعدنية على القدمين ومختلف أنحاء الجسد. المرحلة الثانية هي مرحلة الدولاب، جاء بالمعتقل يوضع في الدولاب، الدولاب ده عبارة عن إطار مطاطي لعجلة سيارة يوضع به المعتقل، ثم يضرب بالعصي والكبلات دون أن يتمكن من الحركة. المرحلة الثالثة الصعق بالكهرباء، يصعق المعتقل بالكهرباء. ثم بعد ذلك الكرسي الألماني، والكرسي الألماني هذا عبارة عن كرسي حديد متحرك يسبب ضغطا رهيبا على العمود الفقري ويسبب حالات شلل مؤقت وربما حالات شلل دائمة. ثم تأتي المرحلة الخامسة بساط الريح. بساط الريح هذا عبارة عن جهاز خشبي متحرك، السجين يربط من أطرافه الأربعة، يعني يربط من إيده ومن إيده ومن رجله ومن رجله، ثم بعد ذلك يثنى هذا البساط بالعكس طبعا، بحيث أنه يكون البساط في ظهر المعتقل وجسده هو الأمامي، ثم يضرب بعد ذلك بالعصي والكبلات مرة أخرى، ثم يكون الحرق بالسجائر، ثم يكون بعد ذلك الفلقة اللي احنا نسميها الفلكة في مصر يضرب على رجليه، ثم يكون بعد ذلك التعذيب بالماء بوضعه داخل دلو الماء. وطبعا ناهيك عن سماع السباب وسماع صرخات المعذبين وصرخات الأطفال وهم يعذبون، ناهيك عن الإتيان بأهله والاعتداء عليهن أمامه مما يسبب بعض حالات الجنود وبعض حالات السكتات القلبية. هذا ما كان يحدث في سوريا. تبقى الجزء أو يبقى الجزء الأخير من هذه الخطبة الذي حصل كالآتي: بعدما سقط نظام الكفر في تونس، الرجل الذي كان يمنع الأذان، وبعدما سقط نظام الظلم في مصر المبارك الذي يجب أن يقام عليه حد الحرابة في ميدان التحرير، أهل سوريا خرج أطفال، طفل عنده 9 سنوات مع مجموعة من أصحابه، قالوا يا دكتور جاك الدور، وكتبوا الشعب يريد إسقاط النظام فقط في مدينة درعا. قامت الدنيا ولم تقعد، مكتوب بالطباشير أطفال، جيء بهؤلاء الأطفال، اعتقل الأطفال، ذهب أهل الأطفال إلى المحافظ قالوا له هؤلاء الأطفال لعب عيال يا سيدي، رفض، قال أبدا وطردهم. ثم أخرج الأطفال بعد ذلك بضغط من الأهالي، أخرج الأطفال أبناء 9 سنوات وقد جلدوا وقد تعرضوا للدولاب ولبساط الريح، ونزعت أظافيرهم الصغيرة وقطعت أصابعهم، فعادوا إلى أهليهم بهذه الكيفية. ثار الناس وقالوا والله لن نرضى بالذلة، هيهات منا الذلة، ويا حيف يعني يا ظلم. وعندئذ قام بشار بتحويل كل أسلحته لضرب ونسف أهل سورية من المسلمين. تسانده إيران وتسانده روسيا وتسانده إسرائيل ويسانده كل نذل في هذا العالم. بشار يعمد كرسيه بمزيد من الدماء لأنه يريد القضاء على أهل السنة، ويخرج الدكتور البوطي لا سامحه الله فيقول لو أن بشار سقط سقط الإسلام، أي مقاومة؟ سأقول لكم المعلومة الأخيرة قبل أن أختم الجزء الأول من خطبتي، إن سوريا جاءت بمليون إيراني في حي اسمه حي السيدة زينب، وأعطتهم جنسية سورية ليكون عدد الشيعة أكثر من السنة، وبذلك يستقيم الحكم هناك ويقتل أهل السنة ولا يبقى مقاوم ولا مجاهد واحد أمام الشر. إذا كان بشار يملك قوة الأرض كلها، وإذا كان أبناء الأسد يملكون قوة أمريكا وقوة سوريا، فإن المجاهد مهما كان ضعفه، وإن المسلم مهما كان استضعافه وذلته في هذه الحياة، إلا أن معه سلاح لا يمكن أن يخيب هذا السلاح، معه الله الذي لا إله إلا هو، ومن كان الله معه فإن الله ناصره ومؤيده ومعينه، لأن الله كنز الضعفاء، حرز الضعفاء، وهو سبحانه وتعالى القائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم أهلك بشار وزبانية بشار، وعجل بهلاكهم يا قهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الجبناء لا يصنعون التاريخ. انظر إلى شاعر تصور أن أسدا من الأسود يوصي إلى شبله قائلا: قال وصية الأسد لابنه: ولدي إليك وصيتي عهد الأسود، العز غايتنا نعيش لكي نسود، وعريننا في الأرض معروف الحدود، فاحمل العرين وصنه عن عبث القرود. أظفارنا للمجد قد خلقت فدا، ونيوبنا سنت بأجساد العدا، وزئيرنا في الأرض مرهوب الصدى. أما الخروف الجبان فحينما أراد أن يوصي إلى ابنه قال: ولدي إليك وصيتي عهد الجدود، الخوف مذهبنا نخاف بلا حدود، نرتاح للإذلال في كنف القيود، ونعاف أن نحيا كما تحيا الأسود، كن دائما بين الخراف مع الجميع، طأ وسر في درب ذلتك الوضيع، أطع الذئاب يعيش منا من يطيع، إياك يا ولدي مفارقة القطيع. أريد أن أصل بهذا إلى أن الشجاعة هي التي تصنع النصر، لأن الشجاع يموت مرة واحدة، ولأن الجبان يموت كل يوم من 1000 مرة، لأن الشجاع يدفن وتبقى سيرته، ولكن الجبان يندثر وتبقى لعنته، لأن الشجاع لا يخاف في الظلام، ولأن الجبان يخاف من النور. وبشار جبان، ما هو إلا تيس يوشك أن يسقط بثبات أهل الإيمان. لما كان السلطان الحاجب ابن المنصور، المنصور ابن أبي عامر، السلطان كان يعيش في أرض الأندلس، تاريخ مفقود من ذاكرتنا، وللأسف أن من يملك التاريخ يملك المستقبل، ولكننا لا نملك مستقبلنا لأننا فقدنا تاريخنا. هذا الحاجب المنصور ابن أبي عامر كان يقود الغزوة تلو الغزوة، وفي مرة من المرات ذهب يهاجم مملكة اسمها مملكة أرجوان. هذه المملكة التي كانت عند جبال البرانس، ملك اسمه ملك فرويل الرابع، وكان هذا الملك خائنا غادرا. لما عقدت الهدنة وفي الليل جاء هذا الملك الصليبي وراح يضرب المنصور وجيشه بالسهام المميتة وهم نيام، فما كان من الجيش إلا أن تفرق. أما الحاجب المنصور ابن أبي عامر فثبت هو وأولاده 4، ومعه القاضي، يعني المفتي أو شيخ الأزهر أو ما يسويه الآن، القاضي ابن ذكوان، وقف معه يدافع ويقاتل قتال الأبطال ونضال الشجعان. فلما رأى الجيش ثبات مليكهم وأولاده وقاضيه جاءوا، فهزم الصليبيون، وهنا تكمل العقدة. أذلهم الحاجب المنصور ابن أبي عامر، فأخذ ابنة الملك جارية عنده، فقالوا لها، وكانت جميلة، قومها من الصليبين كانت جميلة، قالوا لها: تدللي عليه حتى يحسن من أوضاعنا وحتى يرضى عنا. فوقفت هذه المرأة العاقلة تقول: يا أشباه الرجال، إن المجد لا تصنعه أفخاذ النساء، ولكن المجد يصنعه رماح الرجال. ثم مضت وتركت هذه الكلمة، هذه الكلمة من عدو عاقل: إن المجد لا تصنعه أفخاذ النساء، ولكن تصنعه رماح الرجال والكواكب الشامي. قال كلمة رهيبة، قال إن المجد لا يصون إلا يصان إلا بالدماء. وقطب رحمه الله قالها علانية، قال إن الأمة التي تأبى أن تدفع ثمن المجد والكرامة من دمائها تدفع أضعاف أضعافه ثمنا للذل والمهانة. إن الأعداء لا يأخذون من الموت عهدا ولا وصية حين يحاربون المسلمين، فلماذا نجبن عند لقائهم؟ إن أهل سوريا عليهم الثبات وعليهم أن يكونوا شجعان، لأنهم مهما كانوا ضعفاء فإن الله عز وجل معهم، وعلينا نحن المسلمين أن ننصرهم بأموالنا بتبرعاتنا في نقابة أطباء العرب لجنة الإغاثة والطوارئ، ولهم حساب هناك في بنك مصر، أن ننصرهم بالدعاء. ومن استطاع أن يذهب إلى سوريا مجاهدا في سبيل الله فليذهب، فهذا باب الجهاد الذي كان كثير من الناس يتمناه مفتوح الآن على مصراعيه. ونداؤنا إلى أهل سوريا الأحرار ممن هم في جيش هذا البشار، لا ينبغي عليهم أن يكونوا في جيش هذا الكافر، بل ينبغي عليهم أن يكونوا مع إخوانهم من المسلمين هناك ينصرونهم ويؤيدونهم ويؤازرونهم. وما النصر إلا من عند الله، إن الجبناء لا يصنعون التاريخ والأيدي المرتجفة لا تصنع التاريخ، إنما تصنعه دماء الشهداء وتصنعه شجاعة الشجعان. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين، اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار يا قهار يا قادر يا قدير يا مقتدر، اللهم عليك ببشار وعليك بزبانيته. اللهم إنه لا يعجزك في الأرض هربا، اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بهلاكه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤذرا مبينا. اللهم اجعلهم في حفظك في حرزك، اللهم اجعلهم في أمنك في أمانك في عنايتك في رعايتك. اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بنصرك. اللهم أرسل يا رب العالمين الصبر والثبات في قلوبهم، وصبر أمهات الشهداء. اللهم رحماك بالنساء الثكالى والشباب الحيارى والأطفال الرضع والشيوخ الركع. اللهم يا ربنا انصر المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي البوسنة. اللهم يا رب العالمين اهلك أعداءنا، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم لقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، وارنا فيهم يوما اسودا. اللهم اجعل الدائره تدور عليهم، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ول علينا حاكما عادلا، واجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم يا رب العالمين لا تبدلنا ظالما بظالم يا رب العالمين. اللهم اذن لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود. اللهم يا رب العالمين اجعلنا في أمنك وأمانك وحرزك وحفظك. اللهم أعد علينا نعمة الأمن والعافية، واجعل مصر وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء على أهلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، ورد غائبنا، واقض حوائجنا، واقض ديوننا، وفرج كروبنا. اللهم يا رب العالمين استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك شكارين منك رهابين، لك ذكارين منك خوافين. يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على لا إله إلا الله، واحشرنا في حزب محمد وصحبه، وأحنا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. All right.